الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذه ليلة من الليالي التي تعيدنا وإياكم إلى عهد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فنتذكر ولو يعني بشيء يسير مما كانوا عليه رحمهم الله ورضي عنهم. فلم تكن عندهم تلك المكيفات ولا هذه الأنوار ولا تلك الوسائل للكتاب التي أصبحنا الآن ولله الحمد في نعمة عظيمة، ولا هذه أيضا المسجلات والأشياء التي تحفظ الصوت، استطاعة الإنسان أن يعيدها وأن يراجع المسائل إذا رجع إلى بيته. هذه نعمة عظيمة تؤكد علينا مسألة يعني الحرص على طلب العلم والصبر في سبيل ذلك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح نياتنا، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا وإياكم في محظورات الإحرام. مصنف رحمه الله تعالى تكلم عن محظورات الإحرام في الدرس السابق وقال هي سبع، وقلنا هذا بالاستقراء، فمنها ما هو ثابت في الكتاب والسنة، ومنها ما هو محل اجتهاد، بحيث أن العلماء رحمهم الله تعالى قاسوا بعض المحظورات على ما ورد في الكتاب والسنة بعلة جامعة كما لا يخفى عليكم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر المحظور الخامس من محظورات الإحرام، قال قتل صيد البر الوحشي المأكول، كذا عندها قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصوت واضح؟ هنا الصيد، قتل صيد البر هذا محرم إجماعا على المحرم بحج أو بعمرة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة قيود. قال أولا قتل صيد البر، يخرج ماذا؟ صيد البحر. ثم قال الوحشي، يخرج الإنسي. الإنسي مثل إيش؟ مثل الدواب هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأيضا يعني الأشياء الإنسية التي لا تنفر من الإنسان بطبعه. ثم قال المأكول، يخرج غير المأكول، يخرج غير المأكول ولو كان إنسيا، ولو كان إنسيا. قال إجماعا، وهذا صحيح، حكاية الإجماع هنا صحيحة، لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فكأن الآية الكريمة هنا أن ما كان حلالا على الإنسان قبل الإحرام يحرم عليه في حال الإحرام، فإذا انتهى إحرامه عاد الحكم إلى ما كان عليه، عاد الحكم إلى ما كان عليه. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهنا التعبير بالقتل دليل على التحريم، التعبير بالقتل لا تقتلوا الصيد دليل على التحريم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن صيد المحرم كالميتة، اتفقوا على أن صيد المحرم كالميتة، لا يجوز له أكلها ولا أيضا غيره من الناس على الصحيح الراجح، لأن هذا موضع خلاف أيضا من العلماء، من قال أن لغيره أن يأكلها أما هو فلا يأكل. والصحيح أن هذا عام في من قتل الصيد أو من أشار إليه أو من أعان عليه أو من لم يكن له علاقة به، إذا كان الصائد محرما، إذا كان الصائد محرما. قال والدلالة عليه والإعانة على قتله، يعني من محظورات الإحرام قتل الصيد والدلالة عليه والإعانة على قتله، يعني من دل عليه أو عان على قتله فيأخذ حكم المباشر. وهذه قاعدة فقهية سبق وأن ذكرنا لكم بأن للمتسبب حكم المباشر، ومن فروع هذه القاعدة مسألة الإعانة على قتل الصيد، فمن أعان عليه أو دل عليه أخذ حكم المباشر. قال: لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أنني أو لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. قال: وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وردت أحاديث ما يتعلق في الصيد. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا في عام الحديبية سنة 6 أو 7. وحديث الصعب بن جثامة الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا ولم يقبله منه، وهذان الحديثان حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من صيده، وأكله من صيده بسبب أنه قتل الصيد أو صاده وهو حلال غير محرم. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه هو أعانه عليه أو دله عليه، بل إن صوته صوت أبي قتادة لما سقط وناداهم بأن يعينوه على حمله فأبوا، دل ذلك على أن هذا الصيد صيد ممحوب لأبي قتادة. فلما أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر النبي عليه الصلاة والسلام من الإعانة وغير ذلك أكله بعد ذلك، فدل على أن الصيد إذا لم يكن صاده محرم ولا صيد لأجل المحرمين أو أعان أحد المحرمين الصائد أو دل على الصيد فيكون حلالا بالنسبة للمحرمين. أما حديث الصعب بن جثامة لما رد النبي صلى الله عليه وسلم صيده تغير وجهه وشعر بأن هناك يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل ضاق صدره بسبب هذا الرد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عليكم السلام أن يرفع اللبس الذي حصل عند الصعب بن جثامة، فقال له: إن لم نقبله منك إلا أن حرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصعب إنما صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كشف له سبب عدم قبوله لهذا الصيد، قال: إن لم نقبله إلا أن لأن حرم يعني محرمين. وهذا فيه إشارة تربوية على أن الإنسان ينبغي له أن يرفع التوهم والإشكال والخطأ الذي يحصل في نفوس الآخرين، وهذا منهج للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله للرجلين إنها صفية في قصة الاعتكاف، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كأنهما تعاظم هذا الأمر، كيف يعني يخطر ببالك أننا نشك فيك؟ فقال: إني خشيت أن يجري أن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يفعل كذا وكذا بكما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في رفع إشكال وتوهم أو شك يحصل عند الإنسان، هذا منهج، ولذلك الإنسان يسلك هذا المنهج مع إخوانه ومع الناس ومع الآخرين، حينما يحصل شيء من هذا يساء به الظن أو يقول كلمة لا يقصدها أو يتصرف تصرف معين، فينبغي له أن يرفع الإشكال الحاصل عند الآخرين. بالنسبة لحديث أبي قتادة لم يكن في حجة الوداع وإنما كان في عام الحديبية، فدل هذا على أن محظورات الإحرام التنبيه عليها كان متقدما. ولعلكم تجدون أيضا في بعض ألفاظ الحديث قال: كنا حاجين، أو لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير تعبير سليم ويراد به الحج الأصغر وهي العمرة، لأن التعبير بالحج ينصرف إلى الحج الأكبر وإلى الحج الأصغر وهو العمرة. ثم قال: وإفساد بيضه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. أثر ابن عباس وأثر أثر ابن عباس فقط أثر صحيح، وأما حديث أبي هريرة فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي إسناده ضعف. أما أثر ابن عباس في بيض النعام قيمته، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم سيما الحنابلة يذهبون إلى القول به، لأنه قول صاحب وليس له مخالف في الصحابة مع توفر دواعي الإنكار والمخالفة فيما يظهر، ولذلك قالوا في بيض النعام قيمته، يقيم بيض النعام، قيم بيض النعام ويخرج، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسألة الفدية. قال وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، ويهلكه الماء إذا وقع فيه، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود وعنه أو وهم وقال قاله أبو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس رضي الله عنهما هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت. بالنسبة للجراد، الجراد معروف، وذكر الجاحظ في كتابه الحيوان وغيرهم من الذين مختصين بذكر يعني الحيوان وخلقه، قالوا بأن الجراد هو نثرة الحوت، يخرج من الحوت، والله تعالى أعلم بالصواب. وبعضهم يقول بأن أصل خلقه من الحوت، أصل خلقه من الحوت، والله أعلم بالصواب. لكن الذي يظهر أن الجراد من صيد البر، أن الجراد من صيد البر، بدليل أنه إذا وقع في الماء مات، فدل هذا على أنه من صيد البر وليس من صيد البحر، ولذلك هو من محظورات الإحرام على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، فيتقيه المحرم، يتقيه المحرم. قال والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من ألقاها ثم طلبها قال تلك ضالة لا تبتغى، تلك ضالة لا تبتغى. بالنسبة للقمل الذي يحصل في الرأس، الصحيح بأنه ليس قتله مباح وليس من محظورات الإحرام، وندخله تحت قاعدة قتل كل ما يؤذي، ندخله تحت قاعدة قتل كل ما يؤذي. وأما كونه يترفه به فهذا ليس بصحيح. وأما الاستدلال بكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فالاستدلال مقلوب بهذه الصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له أيؤذيك هوام رأسك قال نعم، فأمره بحلق شعر رأسه، وأمره بأن يفدي، والفدية ليس لإخراج القمل وإنما لحلق الشعر، وإنما لحلق الشعر. ولذلك من قتل القمل أو تتبع قتله لا شيء عليه في ذلك، بمعنى يلقيه من رأسه فيقتله لا شيء في ذلك، وليس هو من قبيل الترفه، الترفه يكون بحلق شعر الرأس. ولذلك الصحيح هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي التي يعني نصرها كثير من أهل العلم من المحققين في المذهب وفي غيره، على أن القمل ليس فيه شيء فيما لو إذا قتله المحرم. قال ولا البراغيث، طبعا بالنسبة للقمل ننبه إلى أن ومن وافق الحنابلة في الرواية الأولى هم الحنفية فقالوا فيه الفدية، وأما الجمهور فلا يرون فيه الفدية. قال ولا البراغيث أو لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، في لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية، والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب، وبه قال الشافعي قاله في الشرح. إذن هنا قاعدة أن كل ما هو مؤذن يجوز قتله، كل ما هو مؤذي يجوز قتله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر هذه الخمس الفواسق، الصحيح بأن العدد لا مفهوم له، هذه قاعدة أيضا عند الأصوليين أن العدد لا مفهوم له إلا إذا جاء مقيدا بما يدل على اقتصاره على هذا المعدود. وأما في هذا الحديث قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر اسم العدد في أول هذا الكلام للإعانة في الحقيقة على الضبط، ولتهيئة الإنسان لسماع الحكم بعد ذلك، سماع الحكم بعد ذلك. وهذا مشهور في السنة كثيرا، مشهور في السنة كثيرا، يدخلون 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا لا مفهوم له، قد يدخل يعني غير ذلك. أيضا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كذلك اجتنبوا 7 الموبقات كذلك. فهذا الكلام يندرج تحت قاعدة العدد هل له مفهوم أم لا. الراجح من قول الأصوليين بأنه لا مفهوم له، ولعلنا إن شاء الله إذا يسر الله وشرحنا الورقات نشير إلى هذه المسألة بتوسع. إذن لا ينحصر في الحقيقة المرخص في قتله في هذا الحديث للمحرم في هذه الأنواع الخمسة فقط، وإنما يتعدى إلى غيرها، وهو جميع الفواسق أو المؤذيات، جميع الفواسق أو المؤذيات. قال خمس فواسق، فواسق جمع مفردها فاسق، ويصغر بفويسق، قال فويسقة مثل ما قيل في الحديث الذي في الفأرة. والفاسق هو الخارج عن حكم غيره، الخارج عن حكم غيره، وقيل الفاسق هو الذي يخرج للإفساد، يخرج للإفساد، وقيل الخارج عن حكم غيره بمعنى الحكم المترتب عليه. ولذلك الآن البهائم واحدة أو الحشرات أو كذا، لكن لما كانت الفأرة تخرج وحكمها القتل سميت فويسق، كذلك الحية وكذلك العقرب وغيرها مما ورد في الحديث. بالنسبة للحدأة هي طائر معروف مضر بمتاع الناس خاصة الحجاج، يضر بهم هذا الطائر فيخطف اللحم ويفسد الطعام. وبالنسبة للغراب أيضا يؤذي الإبل في عيونها، يتناول الإبل في عيونها فيؤذيها. وبالنسبة للفأرة معروف، الفأرة فويسقة جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول أذن بقتلها. وأما الكلب العقور فاختلف العلماء هل الكلب هنا المعهود أم أن الكلب هو الذي يؤذي الناس ويؤذي المرء، على قولين. من العلماء من قصره على الكلب المعروف وهو العقور الذي يعض الناس وليس كل كلب، ومنهم من قال بأن الكلب هو كل سبع يعدو على الناس بنابه أو يؤذيهم. استدلوا بالأثر أو بالحديث الذي جاء في قصة عتبة ابن أبي لهب أو عتبة، نعم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعا عليه لما طلق بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم لإغاظة النبي عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم سلط عليه كلب من كلابك، قيل فأكله الأسد. فقالوا بأن الكلب هذا يطلق على كل ما عدا بنابه أو آذى الناس، وكان يعني بينه وبين الإنسان نوع عداوة وتوحش. خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم، في الحل والحرم، فيها دليل على جواز قتل هذه الأشياء في الحل وفي الحرم، سواء كان الإنسان في داخل حدود الحرم أو كان محرما أو كان في الحل، فالأمر عام في هذا. قال الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية بدل الكلب العقور، عفوا بدل العقرب، هذا الحديث متفق عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعاد عليهم، وانفرد الإمام مالك عن الجمهور بوصف الكلب العقور، وقال هو الذي يعدو على الناس مثل الأسد والذئب والنمر وأما الجمهور فقصروه على الكلب العقور المعهود، الكلب المعهود الذي يعني من صفته أنه يعض المار، يعض المار. وأما جواب الجمهور عن الأسد وغيره فقالوا هذا يعني من المنطبع في ذهن أو عفوا في نفس الإنسان أنه يدفع عن نفسه الأسد والذئب والضبع وغير ذلك، لأن هذه تفترس الإنسان بخلاف الكلب الذي هو أنيس في واقع الحال ولكنه يصيب بعض الأحيان مرض فيبدأ يعض المار. بالنسبة بالنسبة هنا مسألة مثل مسألة المتولد من حلال وحرام، بعض الحيوانات متولدة من حلال وحرام، ما حكم قتلها بالنسبة للمحرم؟ مثل ايش المتولد من الحيوانات؟ البغل، احسنت. ايضا مثل من؟ نعم ما اسمع. البرذون، اي نعم، لكن البرذون متولده اظن البغل بس يا شيخ سعد، هو نفسه من جنس واحد، هو البرذون من جنس واحد هو البغل. طيب ايضا يقولون فيه حيوان متولد من الذئب والضبع، ها اسمه ايش؟ ها السمع، احسنت شيخ خالد، السمع، هذا متولد من 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 الضبع ومن الذئب. قيل الضبع على الراجح من قولي العلماء وقول الحنابلة بأنه حلال يعني أكله، الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم له من سائر ذوات الأنياب. هذا موضع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى حل قتله مطلقا ويلحق بذوات بالحيوانات المؤذية، واستدلوا بالقاعدة الأصلية خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، وقالوا هذا من ضمن القاعدة. قول الثاني قالوا بحرمة قتله تغليبا لجانب الحظر، قلبوا قالوا بأن الأصل أنه محظور ولذلك يغلب على أنه صيد، يغلب على أنه صيد. القول الثالث توسطوا قالوا بأنه ينظر يلحق بأمه، فإن كانت أمه من الصيد يلحق بها، وإن كانت من غير الصيد من المؤذيات التي لا تصاد فتقتل مباشر يلحق به. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فيغلبون جانب الأم على جانب الأب في هذه المسألة قياسا على جنس الإنسان. بالنسبة لأذكر لكم مسألة هنا أو ضابط تحفظونها فيما يتعلق بهذه الحيوانات، خلاصة ما سبق من المسألة نقول بأن هذه الحيوانات في الحقيقة على أربعة أقسام. القسم الأول ما طبعه الأذى، حكمه ماذا؟ يقتل مطلقا، كل ما حكمه أو ما طبعه الأذى يقتل مطلقا. مثل ايش؟ الفواسق الخمس، غيرها الاسد، النمر، الذئب، الضبع، ايضا كل ما طبعه الاذى عموما. اذا هذا يشرع قتله ولا فدية فيه لو ان المحرم قتله في حال الاحرام، لانه جائز للحلال قتله، وايضا جاء النص بالنسبة للمحرم. الذباب أيضا يدخل فيه، الذباب يؤذي يدخل فيه. القسم الثاني ما لا يؤكل ولا يؤذي، ما لا يؤكل ولا يؤذي، هذا مما كره العلماء قتله كراهة، وليس في قتله فدية لا في الحرم ولا في غيره. نعم نفسها مثل الصرصار نعم، لكن ما لا يؤكل ولا يؤذي، مثل الحشرات هذه وغيرها، مثل ايش مثل ماذا؟ الهرة، الضفدع، الضفدع هذا حكم قتله هذه مسألة ثانية، الحمار الأهلي أيضا، النمل نعم، بعض النمل يؤذي، بعض النمل يؤذي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال إن نبيا، قال إن نبيا من الأنبياء قام قرصته نملة فرفع متاعه فأحرقها، فقال هل لا نملة، قال الله تعالى له هل لا نملة واحد، فدل على أن النمل يؤذي، لكنه لكن قتله له حكم. البعوض، البعوض من الأصل يقتل، يؤذي البعوض، بعوض يؤذي. النوع الثالث الحيوان المستأنس مثل بهيمة الأنعام، هذه يجوز قتلها في كل حال، يعني ذبحها وأكلها سواء كان الإنسان محرم أو في الحرم، مثل البقر والغنم والإبل والمعز. النوع الرابع الحيوان البري المأكول، وهذا هو الصيد، هذا هو الذي فيه الحكم، حكم الفدية، الحيوان البري المتوحش بطبعه والمأكول أيضا بشرط أن يكون مأكولا، فهذا لا يجوز قتله ابتداء، ومن قتله دخل في الإثم وعليه الفدية والجزاء. وسيأتي إن شاء الله ذكر الفدية وأحكامها في يعني الأبواب القادمة بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى السادس، يعني المحظور السادس، عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. المحظور السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والنهي إذا أطلق يفيد ماذا؟ التحريم والفساد على الصحيح الراجح، هذا هو الصحيح الراجح بالأقوال أهل العلم، ولا المسألة فيها ستة أقوال تقريبا، لكن الصحيح بأن النهي إذا جاء مجردا عن القرائن أفاد التحريم، وأيضا النهي المجرد يقتضي الفساد، النهي المجرد يقتضي الفساد على القاعدة الأصولية، وفيها أقوال أيضا، منهم من يفرق بين المعاملات والعبادات، ومنهم من يطلق ذلك، ومنهم من لا يرى أن النهي يقتضي الفساد كما سيمر معنا بإذن الله. هنا دل على أن النهي هنا للتحريم وأيضا يقتضي الفساد، وهنا قرينة تدل على اقتضاء الفساد، وهي تفسير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، حيث أنه صح عنه أنه فرق بين رجل خطأ وامرأة حصل بينهما خطبة، فرق بين رجل وامرأة حصل بينهما خطبة ولم يعده شيئا رضي الله تعالى عنه وارضاه، وليس هناك أولى بالتفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الأدرى والأعلم بأقواله وأفعاله وتصرفاته ومراداته عليه الصلاة والسلام. أما الحنفية رحمهم الله تعالى فذهبوا إلى أن النكاح، الخطبة والنكاح بالنسبة للمحرم صحيح ولا شيء عليه في ذلك، ودليلهم في هذا ما هو؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقالوا هذا الحديث حديث صحيح لا مدفع لإسناده، فيكون حكم المحرم، حكم خطبة المحرم ونكاحه صحيح. في فرق طبعا بين الجماع وبين النكاح، بين عقد النكاح. نتكلم الآن على ماذا؟ على العقد، على الخطبة وعلى العقد. فتحرم الخطبة ويحرم العقد ويبطل أيضا. لكن الجمهور أجابوا عن حديث ابن عباس بما يلي: أولا من جهة الإسناد، كثير من أهل العلم ضعف إسناد حديث ابن عباس وقالوا بأن إسناده ضعيف ولا يصح، هذا واحد. أجاب الحنفية بأن إسناده صحيح، استدلوا على ذلك بجملة من الشواهد. الأمر الثاني، قال الجمهور بأن رواية أكابر الصحابة أولى من رواية أصاغرهم أو الأصاغر منهم، ذلك أن أصاغر الصحابة في الغالب يروون عن الأكابر مرسلا، فهم دائما يروون عن الأكابر ويأخذون عن الأكابر، وإن نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الإرسال المقبول الصحيح، لكن رواية الأكابر تقدم على رواية صغار الصحابة، هذا أمر. الأمر الآخر أن أولى الناس بتفسير الحكم هو صاحب القصة، فثبت أن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وهي أم المؤمنين وهي خالة عبد الله بن عباس وهي المعنية بهذه القصة، نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وإنما تزوجها وهو حلال. كذلك السفير بينهما أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان السفير بين ميمونة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال بأنني كنت السفير بينهما، سفير بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا من أقوى الأدلة التي تضعف قول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، فصاحب القصة أدرى بحاله. وزيادة على ذلك يقوي هذا أن السفير بينهما وهو أبو رافع يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، فدل هذا على أن ابن عباس وهم في هذه الحادثة. قيل وجواب آخر بأن ابن عباس لم يهم وقوله كان صحيحا ولم يقصد الإحرام المعهود، وإنما قصد الزمان، وقيل قصد المكان، فالحرم يسمى إحرام، قالوا فلان دخل في الإحرام يعني دخل في منطقة الحرم، أو يقال بأن فلان محرما لأنه في زمن الإحرام في الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة وأيضا محرم، عفوا شوال، قالوا هذه أشهر الحرم. واستشهدوا بقول الشاعر، بقول حسان: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، في قصيدة له حينما رثى أمير المؤمنين عثمان، قال من ضمن ما قال: قال قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. وعثمان أين قتل؟ في المدينة، وقتل في منطقة الحرم، فقالوا هذه إشارة دقيقة من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو الأجدر بالتفسير الذي يناسب فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه قصد الزمان أو المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها في داخل حدود الحرم، فلا يعني هذا أنه كان محرما ولكنه في داخل حدود الحرم. وقيل هناك أكثر من توجيه خلاف هذا، لكن هذه أقوى ما يمكن أن يورد في هذه المسألة. قال: ويباح شراء الإمام للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. يباح شراء الإمام، الأمة يجوز للإنسان أن يشتريها ولو قصد جماعه، لأن الأصل في الإماء أنها تشترى، لأن الأصل يغلف فيها جانب المالية على جانب الآدمية، ولو قصد التسري لكنه لا تلحق بالمرأة، فالأمة لا يعقد عليها كما يعقد على الحرة، فلا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى خطبة، فهي من ضمن ملك اليمين. لكن السؤال هنا، هل يجوز للإنسان أن يرجع زوجته المطلقة؟ إذا رجل طلق امرأته وحجت معه وهو محرم، هل له أن يرجعها في هذه الحالة؟ ونحن نقول بأنه لا يجوز أن يخطب المحرم، ولا أن ينكح، ولا أن ينكح، ولا أن يتزوج. لكن إذا كانت امرأته رجعية، هل له أن يرجعها أثناء إحرامه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز له أن يرجع امرأته المطلقة طلاقا رجعيا. لماذا؟ لأن الرجعة إمساك وليست ابتداء، هي إمساك. ولذلك نحن في باب الطلاق تذكرون قلنا بأن المطلقة الرجعية الأصل أنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ويجب عليها أن تتزين وأن تتعرض لزوجها حتى يراجعها إما بالقول أو بالفعل. فهنا المطلقة الرجعية بشرط أن لا أن تكون في داخل العدة، إذا خرجت العدة أصبحت امرأة أجنبية، لا بد من عقد جديد، لا بد من عقد جديد. إذن لا بد أن نقيد أن تكون رجعية وفي العدة، وفي العدة، وأن يكون طلاقها رجعيا لا بائنا ولا طلقة خلع. لأن طلاق الخلع ماذا صنفنا على أي شيء؟ ها؟ لا، إذا قلنا طلاق بأنه ماذا يكون طلاق؟ إيش؟ بائن. بينونة إيش؟ صغرى. والقاعدة أن البينونة الصغرى تحتاج إلى ماذا؟ إلى عقد جديد، لا يلزم بأنه ينكح زوج آخر. وأيضا لا تكون بائنا بينونة كبرى، لأن البينونة الكبرى لا بد فيها من أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة، كما هي القاعدة المشهورة في هذا الباب. إذن إذا كان رجل طلق زوجه طلاق رجعيا، جاز له أن يرجعها أثناء إحرامه، لأن الرجعة إمساك وليس ابتداء. قال رحمه الله تعالى السابع، الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف. الوطء من أشد محظورات الإحرام، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد فيه الحج إذا وقع قبل التحلل الأول، إذا وقع قبل التحلل الأول. هذا بالنسبة للوطء الجماع، وهو من أشد المحظورات. والآية الكريمة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسرها ابن عباس، فسر الرفث بالجماع. وذكر ابن المنذر الإجماع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. وعلى هذا أدلة عن الصحابة، أدلة عن الصحابة، ابن عمر ابن عباس، وكذلك عن عمر وعن جمع من الصحابة، أنهم بيّنوا بأن الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج. والتحلل الأول اختلف العلماء بأي شيء يكون. فبالنسبة للتحلل الكامل يكون بثلاثة أشياء، ما هي؟ رمي جمرة العقبة يوم العاشر، طواف الإفاضة، والحلق أو التقصير. وذكرت لكم في الدرس السابق أن كثير من العامة وللأسف من طلبة العلم يدخلون مسألة الذبح، فالذبح لا علاقة له في مسألة التحلل. هذه الثلاث أشياء إذا أتى بها الإنسان حل التحلل الكامل، يجوز له أن يتلبس بأي محظور من محظورات الإحرام. لكن هناك تحلل أول، والتحلل الأول جمهور أهل العلم يقولون يحصل باثنين من ثلاث، فإذا طاف وحلق يقولون حل التحلل الأول، يجوز له أي محظور من محظورات الإحرام إلا الجماع. وبعض أهل العلم من ذوي التحقيق يقولون بأنه يحصل بواحدة من ثلاث، فإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الأول، جاز له كل شيء، جاز له كل شيء حتى النساء. قالوا يحصل بواحدة من ثلاث، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يطوف لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدل على أن يحصل التحلل بواحدة من ثلاث. هذا التحلل الأول. أما التحلل الكامل فيحصل بماذا؟ يحصل بثلاث. التحلل الأول يباح للإنسان كل شيء إلا الجماع، فإذا حصل واحدة منه جاز له أن يتلبس بجميع محظورات الإحرام إلا الجماع، فلا يجوز له أن يجامع. لكن هل يجوز له أن يخطب؟ نعم يجوز. هل يجوز له أن يعقد؟ يجوز. هل يجوز له مقدمات الجماع؟ هذا خلاف، لكن الأصل يجوز لأن المحظور هو الجماع، لأنه نص على الرفث، وهو الرفث هنا الجماع. قال: ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسا على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، والثاني يفسد وهو قول مالك. مالك رحمه الله تعالى انفرد عن الجمهور بمسألة الإنزال، قال إذا أنزل فسد الحج، وجمهور أهل العلم لا يرون فساد الحج بالإنزال، لكن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد بالنسبة للتحريم والتأثيم. فما دام أن الشارع نهى عن الجماع بالنسبة للحاج والمعتمر، فكل ما هو وسيلة إلى الجماع فهو محرم، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فلا تجوز المباشرة دون الفرج ولا الاستمناء، والمباشرة يعنون بها التقبيل والغمز وغير ذلك مما يعني يفعله الرجل مع أهله. قال: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، لما تقدم عن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد، وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إليه أو إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. هذه المسألة تتعلق ب ما يلزم المحرم حينما يتلبس بمحظور من محظورات الإحرام، وهي تشير إلى أن محظورات الإحرام من جهة الفدية على ثلاثة أقسام وستأتي معنا. منها ما لا يجب فيه شيء، ومنها ما يجب فيه الفدية، ومنها ما يتعلق بالصيد وهو الجزاء الذي سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. فمن محظورات الإحرام ما ليس فيه إلا التوبة فقط، مثل إيش؟ عقد النكاح. لو عقد المحرم بطل عقده وحرم عليه ولا شيء عليه إلا أدلة التوبة. ومن محظورات الإحرام ما فيه الفدية، وهي أغلب محظورات الإحرام: تغطية الرأس، حلق الشعر، الإنزال على الصحيح الراجح، لبس المخيط نعم، لا قتل الصيد مستقل، هذاك بالنسبة لفدية. الفدية هي ثلاث أشياء على التخير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخير ستأتي معنا بإذن الله تعالى. فمن لبس المخيط عليه الفدية، من غطى رأسه عليه الفدية، من حلق شعر رأسه عليه الفدية، من قلم أظفاره على الصحيح قياسا على شعر الرأس عليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله تبيينه وتوضيح، من تطيب أيضا عليه الفدية. والفدية هي الثلاث أشياء: فدية الأذى تسمى، سمى فدية الأذى. سنتكلم إن شاء الله إذا تكرر المحظور من جنس واحد، يعني لو غطى رأسه فنزع ثم غطى فنزع، هل عليه أكثر من فدية أم لا؟ لو لبس أكثر من مخيط مثلا، لبس ثوب وفانيلة وسروال مثلا، لو تطيب أكثر من مرة، سيأتي إن شاء الله. الصحيح الراجح بأن ليس عليه إلا فدية واحد، لكن أن تكرر الجنس المحظور غطى رأسه ولبس المخيط، على تغطية الرأس الفدية، وعلى لبس المخيط فدية أخرى، ولو تطيب عليه فدية أخرى أيضا. فاختلاف الجنس يحدد الحكم الشرعي في قضية الفدية. بالنسبة للصيد، الصيد أيضا له أحكام، ما على نوعين من جهة الجزاء، منها ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من خلال فتاويهم فيلتزم به على الصحيح، ومنها ما لم يرد عن الصحابة فينظر إلى قضية التحكيم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وأيضا هناك صيد لا مثل له، فماذا يفعل معه المحرم؟ هذا ما إن شاء الله نكشفه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. اختصارا للوقت واحتراما أيضا الوضع الذي أنتم فيه، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. عند استفسار لا بأس، تفضل. لا، بالنسبة للإنزال المتعمد، أما إذا احتلم المحرم لا شيء عليه. الاحتلام عموما ليس له أثر في الأحكام إلا في مسألة الغسل فقط، فلو احتلم الصائم واحتلم المحرم لا شيء عليه إلا الاغتسال فقط، إذا أنزل، إذا صاحب الاحتلام إنزال، أما إذا احتلم ولم يجد الماء فلا شيء عليه. يعمل في إيش؟ يعبث في الحيل، ما قصد يعني، إذا كان لم يقصد لا شيء عليه في ذلك، إذا عبث بلحيته فسقط منها شيء لا شيء عليه في ذلك. ومن قتله منكم، قال تعالى من قتله منكم متعمدا، فدل هذا على أن العمدية مقصودة بمحظورات الإحرام عموما سواء في الصيد أو في غيره.
مطلقة ثلاثا، هل لازم يدخل بها ولا مو لازم
يدخل؟ كيف يدخل بها؟ الثاني. إيه نعم، يجب عليه أن يدخل بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يجب عليه أن يدخل بها. شيخ سعد. نعم. إيه نعم. صحيح. القرينة أول شيء اللي ما ثبت في الحديث، ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتأكيد على هذا لأنه ثبت عن بعض الصحابة كأبي هريرة اكتفاؤه بالثلاث كما لا يخفى، وهذا محل إنكار على من الصحابة عليه. فإذا وجد خلاف بين الصحابة في مفهوم العدد يرجح جمهورهم على أقله، فوجود العدد الكبير من الصحابة الذين قالوا بمفهوم هذا العدد هو الذي يحدده كما ذكرنا، وهي تعتبر قرينة من القرائن. نعم صحيح. التنصيص أيضا مثل ما ذكر الشيخ على الثامنة وأولاهن وإحداهن، هذا كله قرينة على أن العدد مقصود. العلماء، جمهور العلماء، الجمهور اي نعم، الحنابلة في رواية على انه على ان فيه الجزاء، اما الجمهور فيرون بانه لا جزاء فيه. هل من الممكن ان تعيدوا لنا مسألة تعلق الجماع بالتحلل؟ نعم، بس الجماع قلنا لكم هو الذي يفسد، المحظور الوحيد الذي يفسد الحج، واذا جامع الرجل في حجه قبل التحلل الاول وجب عليه أن يمضي في حجه الفاسد هذا كاملا، وأن يذبح بدنه وأن يأتي بالحج من العام القادم، لأن حجه بطل ولا يسقط عن حجة الإسلام. بالنسبة للتحلل الأول والتحلل الثاني، قلنا بأن الإنسان إذا طاف يوم عشرة طواف إذا رمى جمرة العقبة، لأن يوم عشرة لا ترمى إلا جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى فقط، هذه يوم الحج الأكبر يوم عشرة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت حل التحلل الكامل، حل له كل شيء، كل محظورات الإحرام. لكن على قول الجمهور إن فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، يعني إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر هذا يسمى التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، يعني لا يجوز له أن يجامع. فلو افترضنا أن رجلا بعدما نفر أفاض من عرفات إلى مزدلفة في ليلة مزدلفة جامع أهله، ما حكم حجه؟ فاسد. ماذا الذي يجب عليه؟ أن يكمل هذا الحج إلى آخره، ثم يذبح بدنه في مكة توزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء، ثم يعيد الحج من العام القادم. لكن لو أن رجلا بعد التحلل الأول جامع أهله، يعني رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر فحصل منه جماع في هذه الحالة بعد التحلل الأول، لأن على قول الجمهور نحن نتكلم ويحتاط للناس في قضية اثنين من ثلاثة أفضل، فإذا حصل منه جماع ما حكم حجه؟
صحيح.
حجه صحيح لكن إحرامه فاسد، فسد إحرامه على الصحيح. الواجب عليه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال عليه شاة واحدة، ومن العلماء وهو القول الصحيح الراجح أن عليه فدية أذى، إما إطعام وإما صيام وإما نسيك، ويذهب إلى أقرب الحل ويحرم منه، يذهب إلى التنعيم مثلا أو إلى عرفات ويرجع بإحرام لأنه أفسد حجه بهذا الجماع. نعم وضحت؟ أفسد إحرامه. نعم إيه نعم إيه؟ متولد من حلال وحرام قلنا في ثلاث أقوال، الجواز مطلقا والمنع مطلقا، والقول الثالث قالوا ب النظر إلى الأم، قالوا فإذا كانت أمه محرمة ألحق بها وإذا كانت مباحة ألحق بها. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقالوا بأن الولد ينسب إلى أمه في هذه الحالة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم إذا كان محرم قتلها تلحق به، يلحق هذا المتولد بالمحرم،
هذا الراجح شيخ.
وإذا كان هذا الراجح إن شاء الله، الراجح تغليب جانب الحظر، الراجح تغليب جانب الحظر ما يتعلق بالمحظورات عموما، يتعلق ما يتعلق بالأكل والشرب غالبا يغلب جانب الحظر في هذا الجانب. وضحت يا شيخ؟ لا المباشرة ما تضرب الإحرام ولا شيء عليه إلا الاستغفار. هل يوجد ملك يمين في زماننا؟ أنا ما أدري والله، إذا وصلك خبر علمنا. والله ظاهر يكذبون، سمعنا أنهم يأخذون أحرار ويبيعونهم، فاحذروا من هذا. أنا بلغني حقيقة، أنا كنت كان عندي خبر بأن يقولون باقي ملك يمين في موريتانيا، ويذهب بعض الناس اللي عليه كفارة صيام شهرين أو عفوا عليه كفارة عتق ولا يستطيع الصيام، فأخبرنا بعض الثقات يقولون بأن هذا ليس بالصحيح، وإنما يبيعونهم أحرار. قلنا حقيقة لا يوجد في زماننا هذا الآن يعني الرقيق أبدا، فالإنسان يحذر من هذا الجانب. تعرفون الحديث لعن الله من أخذ حرا فباعه فأكل ثمنه، في لعن والعياذ بالله. لكن هل يوجد حقيقة هذا عبد مملوك؟
إذا
وجد أي أي لا ما يجوز، لأن أصل العبودية هذه أصلها الكفر، يعني أصل الرق أصله الكفر، فلا يجوز أن يؤخذ حر ويسترق، ولو استرق لا تجري عليه أحكام العبودية، لا ما تجري عليه، هذا يسمى اختطاف الآن، يسمى كذا، ما يجوز، ولا يقال بأنه عبد. أي يجوز إيش استرقاقه؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز. أي ها لاعتاقه؟ لا ما يصلح، لأن الفك الرقبة يعني على ما أدري والله، لكن اللي يعرف أنه فك الرقبة على العبيد الأصليين، يعني العبد الأصلي مسترق، أما هذا الواجب أنه يفك أسره مثلا بالزكاة وبغير ذلك، أما كفارة يصلح ما أعرف والله. كفارة ما أعرف أنه هل يصلح كفارة أم لا. بالمناسبة كان الاسترقاق عند العرب معروف قديما بأخذ الأحرار، مثل زيد بن حارثة كان حرا اختطف، بل كان العرب قديما يشترون الإنسان بدين، إذا كان الإنسان عليه دين فيخيرونه إما أن توفي وإما أن تسترق، ولذلك ابن الزبير أو الزبير رضي الله عنه انفرد بمسألة وهي خالف فيها الإجماع، من مفردات التي تذكر بأنه يجوز استرقاق المديون، وتذكر أظن ابن الزبير، نعم. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما كانت عليه ديون ثقيلة وطالبه غرماؤه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بعه لنا، بع معاذ لنا نسترقه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعثه إلى اليمن يعني قاضيا، ورزقه الله عز وجل وسدد غرماه، فكان موجود، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استرقاق الأحرار، وأن الدين لا يقوم مقام يعني جعل الشخص الحر أن يسترق بسبب دينه، ما يجوز في الشريعة. نعم غالبا، لا قد يحصل وقد لا يحصل، ولو إذا حصل عليه مثل ما ذكرنا الحكم، اي نعم، عليه الإثم والاستغفار. نعم اي من قبلها؟ لا كله جاهز، كله قبلها، هو الأصل الإنسان يحرم من نفس الميقات، من المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز التقدم عليه بشيء يسير، يجوز التقدم عليه بشيء يسير، لأن ما قرب من الشيء أخذ حكمه كما يعني نص على ذلك الفقه، ما قرب من الشيء أخذ حكمه، لكن ما يتجاوزه. إيه؟ نعم لا نصا، لا نصا وليس احتياط، لأنه طيب، نهى عن الورس والزعفران، ولو حتى ولو يستخدم في الطيب ويستخدم في الأكل، يستخدم في هذا وهذا، نص العصا يطيب فيها الشراب. اي نعم بالنسبة للمعجون الأسنان اشتمل، إذا اشتمل على طيب وكذا يمنع منه، اشتمل على طيب يمنع منه. نعم منظفات كذلك، صابون، شامبو، كل هذه من محظورات الإحرام، لأن في حكم الطيب. نعم العمائم كل ما هو ملاصق للرأس، سواء كان طاقية مثل اللي على رؤوسكم أغلبكم، أيضا أشماغ، العمامة، كل ما هو ملاصق الرأس يأخذ حكم العمامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.